السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن أهل سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فما أحلى أن نعيش مع كتاب الله وسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قل الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش الداعية الإسلامية. أهلا مرحبا شيخ الكريم.
أهلا يا أستاذ أحمد، حياكم الله.
صلى الله عز وجل أن يحفظكم بارك الكريم الله. وأن يحفظ مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. شيخ الكريم، أدب الاختلاف، ونحن أيضا ننتظر اتصالات مشاهدينا حتى تتمكن أو يتمكن فضيلتكم من الإجابة عليها. فإحنا عندما يدخل على صفحات الفيس أو المواقع بين الشباب يجد هناك سبائب وشتائم ولعائن حتى بين يعني أبناء الصف الواحد، نسأل الله العافية. فنريد أن نتحدث عن أدب الاختلاف شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. ومين قال لك أستاذ أحمد تدخل على صفحات الفيس؟
بحكم طبيعة عملي.
بحكم طبيعة العمل أصبحت المعارك على صفحات الفيس ومواقع التواصل يعني خسيسة إلى حد كبير جدا. وللأسف الشديد ما نراه من سباب وشتائم ولعائن لا تقدر لا توقر كبيرا ولا تعرف لعالم حقه ولا حتى لصغير ترحمه.
نعم.
بطبيعة الحال هؤلاء في الجملة هم أبناء الالتزام للأسف الشديد،
نحسبهم كذلك. ولا نذكر الله أحد.
وهؤلاء الشباب أستاذ أحمد في الحقيقة هم ضحايا. يعني أنا وإن كنا يعني نمتعد كثيرا جدا مما نراه ونسمعه منهم، لكن في الحقيقة هم ضحايا سوء تربية دينية من ناحية وبيتية من ناحية أخرى. هؤلاء الشباب تربوا في البداية على القول الواحد، وبالتالي لما ظهر له قول المخالف لم يسعه صدره، ما تقبلوش، لأن هو تربى على القول الواحد. أحادية القول هذه خطر جدا في التربية، وهذه في الحقيقة تحملها الشيوخ والعلماء والدعاء والمفكرين وكل هؤلاء يتحملوا هذه المسؤولية. احنا عندنا في الإسلام الاختلاف نوعين، في نوع اسمه اختلاف التضاد، وهذا نادر وقوعه في الأمة. واختلاف التضاد يعني اللي يختلف معاك على القطعي المعلوم من الدين بالضرورة. حضرتك تقول الصلوات 5 أوقات وهو يقول 4، أو حضرتك تقول أركان الإسلام 5 ولا أركان الإسلام 3، أو حضرتك تقول الزنا حرام ويقول لك لا، مين قال ما فيش حاجة اسمها تحريم زنا، أو حضرتك تعتقد أنه الربا حرام ويقول لك لا، مين قال الربا حرام ده كان زمان. هذا الاختلاف اللي هو اختلاف التضاد نادر وقوعه في الأمة إلا من شواذ بقى اللي هم إيه تقدر تنسبهم إلى أعضاء تنظيم فاحش العلماني مثلا على وزن داعش، فاحش العلماني. فهؤلاء ممكن يختلفوا معك في الثوابت المعلومة من الدين بالضرورة. إنما عامت ما بيننا نحن أهل الإسلام النوع الثاني من الاختلاف اللي هو اسمه اختلاف التنوع. واختلاف التنوع منطقته أوسع أضعافا مضاعفة عن منطقة اختلاف التضاد، لأن احنا في اختلاف التضاد بنتكلم في معلوم من الدين بالضرورة، ده حيزه ضيق جدا اللي هو كبائر الفرائض والواجبات وكبائر المحرمات. إنما في المنطقة الثانية منطقة اختلاف التنوع تشمل منطقة الظنيات، وهذه المنطقة الطبيعي أن يسعى بعضنا بعضا فيها، لأننا ما اختلفنا إلا لكونها ظنية، ولو كانت قطعية ما كناش اختلفنا. وبالتالي العلماء لما تحدثوا قديما عن أسباب وقوع الاختلاف في الأمة أو أسباب وقوع الاختلاف بين الأئمة مثلا، كان على رأس ما ذكروا أنه الذي ساق إلى الاختلاف مراتب الأدلة الشرعية، لأن مراتب الأدلة لم تأتي على مرتبة واحدة. الأدلة الشرعية ورد منها أدلة قطعية ثبوت كالقرآن ومتواتر السنة النبوية، وهذا بالطبع لم يختلف عليه أحد، ما سمعنا يوما واحد يقول الآية دي ثابتة بإسناد صحيح ولا ضعيف، أو المتواتر ده صحيح ولا ضعيف، لأن هذه معلومة أنها قطعية ثبوت فما اختلف عليها أحد. لكن دي نسبتها قليلة جدا، لا تساوي 10-15% من الأدلة الشرعية، إنما 80% على الأقل من الأدلة الشرعية في الجانب الآخر، وهو ما يعرف بظني الثبوت. ظني الثبوت طبيعي أن يختلفوا عليه، فيصح الحديث عند البخاري ولا يصح عند الإمام أحمد، أو يصح عند الشافعي ولا يصح عند مالك. السبب الآخر إنه الأدلة الشرعية من ناحية الدلالة أيضا لم تأتي على مرتبة واحدة، فهناك أدلة بيسميها العلماء قطعي الدلالة، ودي برضو نسبتها قليلة جدا وكلها في حيز المعلوم من الدين بالضرورة. فقطع الدلالة ده ما اختلفوش عليه، لم يختلف أحد في الأمة على معنى قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة يعني فرض عليكم إقامة الصلاة، أو كتب عليكم الصيام يعني إيه فرض عليكم الصيام، أو لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، محدش اختلف على تحريم الزنا لأن الآية قطعية في دلالتها. فقطعي الدلالة لم يختلفوا عليه، وده نسبته قليلة. إنما اللي أغلب في أدلة الشرع سواء قرآن أو سنة هو المنطقة الثانية اللي تعرض بظنية الدلالة. ظن الدلالة يعني يحتمل معنى وآخر وثالث وربما رابع وخامس، وبالتالي عقول الناس ليست مرتبة واحدة، فلا يتوقع أبدا أن يتفق الناس في منطقة الظنية.
شيخ الكريم جزاك الله خيرا، هذا شأن العلماء يعني الذي يفهم قطعية الدلالة وظنية الدلالة.
مش ده عالم يا أستاذ أحمد.
لكن نعم أنا فاهم، لكن أنا بتحدث عن هذا الشاب، ما هو هذا الرجل الذي يريد منك كلمة واحدة، فإن لم تقولها
ما أنا عايز أصلك وأصله إن المنطقة القطعية لا هو مختلف معايا ولا أنا مختلف معاه فيها، لا أنا وهو مختلفين في منطقة القطعيات على الإطلاق، إنما أنا وهو ربما وأنا وإنت أيضا ربما نختلف في منطقة الظنيات، يعني المسألة التي تحتمل قول واثنين وثلاثة وأربعة اللي هي في مضان الاجتهاد. يا أخي أنت اجتهدت فأصبت وجها من الحق، وأنا اجتهدت فأصبت وجها آخر من الحق، لا أنا أنكر عليك وجهك الذي يحتمله الدليل، ولا أنت تنكر علي وجهي الذي يحتمل الدليل. كل اللي احنا مختلفين عليه هي في المنطقة دي، في منطقة الظنيات التي ارتقى بها شبابنا ظلما وزورا إلى منطقة القطعيات، وبالتالي أصبح لا يقبل كلمتك إلا إن وافقته. ده معناها ايه؟ ان هو ارتقى بخلاف التنوع الى خلاف التضاد، ارتقى من الظنيات الى القطعيات.
ده انا كمان هقول لحضرتك حاجة، ده انا خليه لم يعني يتفق مع حضرتك، خليه مختلف تماما مع اي شيخ، مع اي عالم، مع اي انسان، مع ابي، مع امي،
مع صديقه،
مع صديقي مع جاري، لان الخلافات مش مع المشايخ بس عايزين لما نختلف نكون مؤدبين، يعني حتى لو في ثمة خلاف ولابد ان هيكون في خلاف واختلاف بين الناس، يعني الافكار واحدة، فعلا خالص ما نكونش خارج حدود الادب.
انا اقول للشاب ده، اقول يا اخي الحبيب هل انت تتصور ان عقول الناس على مرتبة واحدة؟ مش في تفاوت يا اخي بين عقول الناس وفوق كل ذي علم عليم؟ يا اخي اعتبر نفسك انت اللي وفقت للاوفق والاعلم، واعتبرني انا اللي لم أوفق للأوفق والأعلم، اعتبرني أنا وفقت للمفضول من أحد القولين.
ادعي لي بالهداية
يا أخي، تمنى لي الخير واعذرني، لأنه مستويات العقول ليست على درجة واحدة، ففوق كل ذي علم عليم.
صحيح.
ثانيا يا أخي الحبيب، هو المفروض مين يتبع مين؟ يعني هل مطلوب من المفكرين والدعاء والعلماء أن يتابعوا الشبيبة ولا العكس؟ إنه الشبيبة الشباب بمعنى أصح، يعني اللي هم أصحاب العاطفة والحماسة والفورة، هم من يتبعون خطأ العلماء والمفكرين والدعاة. إحنا تعدينا هذه المرحلة إلى أن نقول يا أخي الحبيب اختلافي واختلافك يجب ألا يفسد للود قضية. أنت لم تجد شيخا ممن اختلف معك سبك أو شتمك أو لعنك أو احتقرك أو أهانك، بالعكس أنا قلت في البداية هؤلاء الشباب ثورة وفورة وحماسة وهم ضحايا، يعني أنا أعتذر عنك. فعلى الأقل يا أخي الحبيب عامل من تختلف معهم بالمثل، لم يسبوك لا تسبهم، لم يشتموك لا تشتمهم، لم يحقروك أو يهينوك أو يحتقروك برضو لا تفعل هذا معهم. والشافعي كان يقول يعني الاختلاف لا يفسد للود قضية، ما دمنا في حيز منطقة اختلاف التنوع فاختلافنا لا يفسد للود قضية. وهل الاختلاف يسوغ للمسلم أن ينخلع عن أخلاق الإسلام؟ يا أخي أنت مسلم وأنت مختلف معي، أنت مسلم وأنا أيضا معك مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويقول عليه صلوات الله وسلامه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وآكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فلماذا تبدد رصيدك؟ أنت تصلي وتبدد رصيد صلاتك بهذا السباب والشتم واللعان.
نسأل
الله عز وجل لنا ولهم الهداية والثبات والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد،
هدي محمد
صلى الله عليه وسلم يعني، لكن ما كان شتاما ولا سبابا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق صلى الله عليه وسلم.
الله وسلم.
نعم. لا يصل الدرجة أني أجد بعض الشباب على صفحة رسمية لقناة دينية أو قناة هادفة يدخل ليسب عالما أو يسب بأبيه وأمه مثلا.
يا أخي أنت ده بيبعث بالرسالة على الواتس لي مثلا أو لغيري أو على الهاتف، وربما يعني من كثرة الرسائل لا أقف على رسالتي، وربما يكون عندي تحفظ في الإجابة الآن عبال ما بص لي في كتاب ولا اتنين، يعني يعاجلني تاني يوم برسالة فيها على طول
يقول لك ما عبرتنيش.
ما عبرتنيش، أنتم لستم أهلا لكذا، وربما ما هو أسوأ
يريدك من كل
أنت فاكر نفسك إيه؟ وعشان سألتك فاكر نفسك عالم؟
لا حول
ولا قوة. أبعث لنا بقى رسالة اعتذار رقيقة وأقول له غفر الله لي ولك أيها الشاب، أيها الشاب غفر الله لي ولك، لكنك يبدو أن جانب الإعذار ليس متوفرا عندك. أنا لم أقرأ الرسالة لكثرة الرسائل مثلا، أنا تأخرت لأن مسألتك تحتاج إلى بحث.
جزاكم الله خير. أذكر مشاهدينا الكرام أهل الذكر برنامج فتاوى، ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش حفظه الله من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. شيخ الكريم، إلى أن تأتينا الاتصالات بعد معي بعض الأسئلة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، وفي قضية كده يعني برضو أريد أن أتحدث عنها، هي قضية تنقيح كتب التراث والنظرة في كتاب أو صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وكتب السنة على أنها من كتب التراث التي لا بد من تنقيحها، لأن البعض وعلى شاشات التلفزة والقنوات الفضائية يتهمون الإمام البخاري بأنه السبب فيما يحدث من جرائم في مشارق الأرض وفي مغاربها، ولأن الكتب دي هي اللي وصلت الناس لهذه الأمور الشاذة طبعا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
نحن لم نؤتى من قبل كتب التراث، ولكننا أوتينا من الأفهام السقيمة التي تتعرض لفهم كتب التراث. الأمة عاشت قرونا طويلة مراجعها الأساسية بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم وبقية كتب السنة الستة وغيرها كمسند أحمد وموطأ مالك ومسند الشافعي ومستدرك الحاكم وغير ذلك من المراجع والكتب. ليست الآفة في هذه الكتب، إنما الآفة في فهم هذه الكتب. ربما الإنسان يقف على نص صحيح، يعني بلاش نص صحيح من السنة، يقف على آية من كتاب الله عز وجل، وتجد هؤلاء الغارقين في الجهل والجهالة والهوى والغرض، وهم في الحقيقة أبواق المستشرقين. هم لم يطالعوا كتب السلف. والله العظيم يا أخي الواحد
يا مولانا ما قرأوا القرآن
يعني أحيانا الواحد يتابع فيكتشف أنه هذا الأبله اللي جالس على الشاشة ده والله لم يطلع على شيء من كتب السلف، إنما كل اللي اطلع عليه كتب المستشرقين، فجلس يقرأ في كتب المستشرقين والشبه التي أثارها الاستشراق خلال القرن الماضي، ويا ليته قرأ كتب المستشرقين ثم قرأ كتب علماء الدين في الرد عليها وتفنيد هذه الشبه. لا، ده هو أخذ مباشرة من كتب الاستشراق وجلس يتمخطر على الشاشة ويبث سموم المستشرقين بلسان عربي مبين حسب ما يتصور.
ليته كان كذلك.
واخد بال حضرتك؟
نأخذ أمة الله وبعدين نواصل. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
لو سمحت عندي استفسار.
نعم.
لو سمحت أنا بسأل عن صبغة الشعر، لو أنا عايزة أصبغ يعني للزينة أو عشان أداري شعر أبيض، هل يجوز؟
طبعا في البيت للزوج مش كده؟
يعني لو الزوج مش موافق لأن هو خايف يلا يكون حرام، وحتى لو قلت له إن هو ممكن يدوت ما يكونش حرام برضه هيقول لي احتياطي. لا، هو واخد يعني، هو حتى بيقول لي ما تسأليش احتياطي لا وخلاص، بس أنا حسالت شعر أبيض دي مضايقاني قوي. فهل لو أنا عملت،
معلش يا أختنا، حضرتك يعني كبيرة في السن أم في مقتبل العمر؟
لا مش كبيرة يعني.
طيب.
حتى طيب. لو هو مش موافق لأنها مضايقاني، هل أنا أبقى آثمة يعني؟
طيب حاضر، شيخنا هيجيبك. حاضر يا أمة الله، في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاجة أم خالد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا حاجة، تفضل.
عايز أكلم يعني سؤالين للشيخ.
شيخه معك، تفضل يا أختنا.
حماتي يعني تعبانة ومريضة، يعني على طول هي في أذان الفجر يعني يجي لها البرد وتقدرش تقوم تصلي الفجر، مثلا عليها عذر ولا؟ والسؤال الثاني،
أذان الفجر لا تصلي الفجر يعني لأنها مريضة؟
يعني هي مريضة في أذان الفجر تبقى سامعة الأذان بس ما تقدرش تقوم تصلي، وبقى النهار تصلي عادي الأوقات كلها، بس في أذان الفجر بس يجي لها البرد والتعب مش هتقدر تقوم تصلي. طيب. يعني
السؤال الثاني،
السؤال الثاني، هل مثلا الصلاة القدمين لو بانوا يعني فيها حرج؟
طيب ظهور،
ويعني أنا أصلي على طول ما يجيني سهو يعني كده.
نعم
يعني سهو. أنا أصلي مع مخي روح حاجات تاني وبقى أحاول أرجع للصلاة يعني مش مقدر، علي عذر برضك يعني عايز أشوف علي يعني. شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم،
حمات يعني عاملة الغدة يعني.
طيب ربنا عافيه. ربنا عافيه. حاضر يا أم خالد، في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما انتهينا بعد شيخي كريم. نعم، من كتب التراث وتنقيح كتب التراث.
فإن كان على التنقيح يعني بيان الصحيح من الضعيف فهذه مهمة قد انتهى منها أهل العلم.
لا، وفي كتب، خلينا نقول يا شيخي بعيدا عن الكتب، كتب الصحيحة وصحيح الحديث، في كتب ما زالت تباع على الأرصفة وفي المكتبات فيها أحاديث موضوعة ومكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ووغدى تصريح بالطباعة وتباع وأحاديث ملفقة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هو يا أخي الحبيب،
فلو في تنقيح يروحوا ينقحوا الحاجات دي.
لو كان المتلقي ذكيا واعتبر نفسه طالب علم لسأل أهل العلم، يا علماء أخذ الأحاديث منين؟ هنقول له خد الأحاديث تسعك الكتب الستة.
صحيح،
اللي يوديك على كتاب ده بعضهم يا أخي الحبيب والله العظيم. يا أستاذ أحمد، الأبلة جالس على الشاشة يقرأ حديثا ينسبه إلى الإمام أحمد وهو بيقرأه من كتاب الموضوعات للإمام الجوزي،
حتى مش عارف
يعني ومش فاهم يعني كتاب الموضوعات. الموضوعات ده يا أبلة كتاب اختص بذكر الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. بعضهم ماسك كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطي وجالس ياخد منه أحاديث يكتبها في العمود اليومي اللي بيكتبه في الجريدة،
يقول لك أحاديث
وبعدين يقول لك شوف الأحاديث عاملة إيه. ما هو أنت أبلة، أنت لم تكلف نفسك أن تسأل أهل العلم. إن كنت تريد الحديث حقا وصدقا فعليك بصحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح
ولن يسلم هذا منهم.
أخذ بال حضرتك. ولما تيجي تتكلم بقى في صحيح البخاري نقول لك آفتك لا يعني يفندها إلا العلماء. تعال حبيبي اسأل العالم ده الحديث ده صحيح إسنادا وصحيح متنا ولا، إن صح إسنادا واختلفت عليه متنا فإن أهل العلم هضموا هذا الفن، فن مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث. الإمام ابن قتيبة آخر حبيب كتب كتابه الشهير تأويل مختلف الحديث، وقال في مقدمة أنه يطلب من كل من التبس عليه أمر حديث أو حديثان أن يأتيه ليوفق له بينهما حتما. ما عندناش وحي يتعارض مع وحي، إنما عندنا وحي عام وعندنا وحي خاص، عندنا العلماء. وحي مطلق وعندنا وحي مقيد. أنت مش فاهم، اسأل أهل العلم. صحيح. بدل ما تقعد تشنع وتحمل نفسك أوزار من يسمعك ومن يتابعك ومن يلتبس عليه ما يلتبس عليك.
ده المشكلة أنه هو كمان ممكن يبقى في نفسه بعض أشياء من بعض آيات الله عز وجل في كتاب الله، وبعضها يلمح أو يصرح في آيات كده يعني تحض على العنف.
التاني ما كان على الشاشة بيقول لو النبي قال كده يبقى غلطان
صلى الله عليه وسلم.
تخيل بقى، إذا الغرض مش مسألة بقى التبس عليهم ما التبس عليه، الغرض أن هؤلاء أبواق للمستشرقين الذين يبثون السموم لتمييع ثوابت الأمة وللقضاء على حسب ما يتصوروا على ظاهرة التدين في الأمة، لأن التدين بالنسبة لهم عقدة نفسية.
ربنا يهدينا ويهدينا. نعم. بس هي المشكلة في الناس الطيبة اللي بتسمع وبتردد دون وعي.
نعم.
ربنا يتوب علينا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد؟
نعم. الحاجة مين معنا؟
ليه سؤال بس عند فضيلة الشيخ.
طب اتفضلي يا أختان.
في واحدة توفت في المستشفى وبعدين أولادها اتغسلت وتكفنت واتغسلت على السنة، وبعد كده خدوها هي هتسافر فخدوها وسافروا بيها جنكو نص الطريق، فقالوا لا أم موصيانة ان هي تبات، فهي جزء قال لا تدفن وجزء قال لا لازم تبات، وبعد كده قالوا لا أمي مش هتدفن خالص، فخدوها وخلوها لتاني يوم، وبعد كده فكوا الكفن تاني، وبعد كده غسلوها، وبعد كده اندفنت بعد الظهر. فهل ده يعني كويس ولا عايز اعرف ان ده كويس بعد ما تتغسل على السنة وبعد كده تتاخد يتفك الكفن تاني وبعد كده تتغسل وبعد كده بعد الظهر تاني يوم؟ قال ان هي موصية ان هي بتندفنش بالليل، فهل ده صح؟
حاضر. في سؤال تاني؟
نعم.
في سؤال تاني؟
لا شكرا.
في رعاية الله يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برضو ناس عايزة تتعلم. شيخي الكريم ربنا يتوب علينا ويرحمنا. أمة الله تسأل عن صبغة الشعر لتغيير اللون إلى السواد، وفي بعض الشعيرات البيضاء، زوج يرفض من باب الحيطة ويقول لها ده يجوز وحرام من باب النووي يعني يحتاط، فهل تفعل رغم رفض زوجها أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. جزى الله الزوجة خير الجزاء، لأنه يعني حريص على مش على الصواب وفقط، لكن كمان حريص على درجة الورع والاحتياط. لكن غفر الله لنا وله أنه لا يمكن أن يقبل من الورع ما لم يتورع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يعني لست أنا ولا السائل ولا السائلة أدين من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أعلم.
صلى الله عليه وسلم.
فإن كان هناك ثمة ورع فهذا الورع يجب أن يكون يعني محدودا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح قال غيروا هذا الشيب اللي هو الشعيرات البيضاء التي يجدها الرجل أو المرأة في الشعر أو في اللحية، قال غيروا هذا الشيب. ولما قال الحديث قاله في سياق قصة أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في يوم الفتح، وقد كان رجلا طاعنا في السن عليه رضوان الله تعالى، فقال عليه الصلاة والسلام وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد،
عشان رجل كبير.
نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الشيب عليه الصلاة والسلام بالحناء والكتم. الحناء المعروفة والكتم ده نبات أشبه بالحناء يزرع في بلاد اليمن، وبالتالي مبدأ تغيير الشيب هذا ثابت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد ورد الحديث عند الإمام الطبراني أن هذا فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب، غيروا هذا الشيب فإن هذا فرق بيننا وبين أهل الكتاب، أهل الكتاب لا يصبغون ونحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نصبغ نصبغ بإيه؟ نصبغ بالحناء أو نصبغ بالكتم أو نصبغ بخليط بينهما حتى نغير لون هذا الشيب الأبيض إلى اللون الآخر، إما الأحمر الغامق وإما حتى إلى الأسود. الخلاف بين أهل العلم في الصبغ بالسواد، لقول عليه الصلاة والسلام وجنبوه السواد. فالحنابلة وأهل الظاهر ذهبوا إلى وجوب اجتناب الصبغ باللون الأسود لكل ذي أحد، وقوفا على حديث أبي
كبير
الطحابة.
صغير
نعم. أما جمهور الفقهاء فقد قالوا إن واقعة أبي قحافة واقعة عين لا عموم لها. أما الإيه يا عمي؟ قال إنه ينظر في حال الصابغ أو الصابغة.
ما عشان كده سألت حضرتك كبيرة نعم. ولا صغيرة؟
إن كان شابا الأصل في شعر الشباب السواد، وإن كان شيخا طاعنا في السن فالأصل في الشعر الطاعن في السن البياض. فإن صبغ كبير السن الطاعن في السن لون شعره من الأبيض إلى الأسود كان هذا تدليسا وتغييرا لخلق الله عز وجل.
عنده 90 سنة وعامل نفسه شاب عنده 40 سنة.
عنده 80 مثلا، عنده 70. وإن صبغ الشاب باللون الأبيض كان هذا تغيير، لكن لو صبغ باللون الأسود كان هذا ليس تغييرا لخلق الله عز وجل، إنما هو إعادة الخلق إلى ما كان عليه. عشان كده قالوا حديث أبي قحافة واقعة عين، فإن كان الرجل أو المرأة شبابا يعني في سن 40 في سن 50 ما فيش مشكلة.
50 وشباب؟
50 وشباب، و60 زي حالاتي كانوا شباب.
ممكن تعدي
تعددي. ففي هذه الحالة يجوز أن يصبح حتى ولو كان بالسواد. أما إن كان كبيرا في السن يعني امرأة بلغت 60 أو رجلا بلغ فوق 60 عشان أعدنا يعني، ففوق 60 دي ويصبغ بعد ذلك بالسواد يحمل هذا معنى التدليس. عشان كده بنقول للأخت إن كنت على هذه السن المعتبرة
اللي هي تفعل هذا فتعمل مع الزوج وهو مش مقتنع.
ما احنا كلمنا الزوج الأول وقلنا له
الورع، هو سامع ولا هي تقول له،
قلنا إن الورع لابد أن يكون منوطا أو محدودا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الزوج لست أورع من النبي ولا أدين من النبي ولا أعلم من النبي الذي قال غيروا هذا الشيب. إذا اتفقنا إحنا والزوج على مبدأ التغيير ليس مخالفا للدين، إنما التغيير جاء بنص الحديث النبوي يغيروا هذا الشيب.
نعم.
بعد كده مسألة السواد من غيره تخضع للمرحلة العمرية أو السنية التي فيها أختنا بارك الله فيها وغفر الله لنا ولها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا من المغرب يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أرجو منك الدعاء لي بتيسير أمر الرزق وأن يتوب الله علي توبة نصوحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى أخينا وعلى المشاهدين والمشاهدات وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات، وأن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يختم لنا بخاتمة الصلاح والتقى وأن يلحقنا يا رب بالصالحين. ونسأله تعالى أن يوسع عليه رزقه وعلينا وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات والمؤمنين والمؤمنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن لتوسعة الرزق أسبابا، منها الإيمان بالله عز وجل وكثرة العمل الصالح وتقوى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ويقول ربنا تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومنها حسن التوكل على الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب المتاحة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ومنها كثرة الاستغفار، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومنها أيضا الدعاء لله عز وجل، كان من دعائي عليه الصلاة والسلام اللهم أغنني بحلالك عن حرامك واكفني بفضلك عمن سواك، أو كما قال والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني شاب على صفحة البرنامج وعدناه أمس إن احنا الجواب ينتظر اليوم إن شاء الله تعالى، كتبت له أنا على الصفحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب نأخذ أم إسلام أولا وبعدين نقرأ سؤالك أخي كريم. أم إسلام السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا.
لو سمحت يا شيخنا أسأل الشيخ سؤال.
معك الشيخ تفضلي.
أنا والدي ترك لنا بيتين بيت فيهم إحنا مأجرينه وساكنين في بعض منه، والبيت التاني إحنا بعناه كل يعني إيه بعناه الشقة كده تمليك، وكل واحد خد نصيبه، بس الشقة اللي تتباع كل واحد مننا أنا وأخين ليا ذكور ووالدتي، فأنا كان النصيب بتاعي بيتصرف يعني في بيتي عادي، ففي جزء من الشقة دي في شاركت أخويا في شقة كان بيبنيها على أساس إن أنا أخذ منها إيراد نصيب يعني على قد الفلوس اللي أنا حطيتها أخذ منها إيجار يعني نصيب إيجار منها. فأنا مش عارفة دلوقتي البيت اللي اتباع دوت شقة كده شقة بعد شقة، هل أنا بقى علي أن أنا أطلع زكاة منه ولا لأ؟ طيب ولو ما طلعتش على أن أنا على الصرف اللي أنا شاركت بيها أخويا دوت يعني أنا بأخذ الإيجار بصرفه برضو، هل له عليه زكاة ولا لأ؟
يتبقى منه حاجة يا أم إسلام؟ يعني بعد ما بتصرفي وتاكلي وتشربي انت وولادك واهل بيتك بيتبقى حاجة؟ في مبلغ بيتبقى معاكي؟ مفيش؟
لا 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 مفيش، بس طيب. انا في مبلغ مثلا بجيب منه اساس في البيت يعني اي حاجة،
لكن مفيش مبلغ
يكون اكل وشرب يعني؟
مفيش مبلغ بيتبقى معاكي لنهاية السنة؟
لا لا.
طيب لا. حاضر.
طب ولو سمحت اخواتي كمان يعني هم برضو صرفوا نصيبهم في مشاريع، هل لي يعطوا زكاة يعني ليهم ان هم يطلعوا زكاة في الحاجات دي في الفلوس دي؟
شيخنا هيقول لك متى يخرج الواحد منا زكاة ماله يا اختنا. حاضر 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 يا مسلم في رعاية الله. من معنا استاذ ايمن؟ ام عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا اختنا تفضل.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أختي أرضعت ابن عمتها وأخت جوزها.
ابن عمتها ومن؟
ابن عمتها أخت جوزها.
وأخت
أرضعت ابن
على على أخوها على على بنتها، أخوها الصغير على على بنتها الصغيرة، وأخوه الكبير خاطب بنتها الكبيرة، فهل جوازهم يبقى صحيح؟
أخو البنت خاطب
أخو ابن عمتها الكبير خاطب بنت أختي الكبيرة.
تمام.
مع العلم أن أختي مرضعة ابن أخوها الصغير.
طيب تمام حاضر.
ومعلش سؤال تاني كمان، زوجي توفي قبل والدته وهي توفت بعده بحوالي شهرين كده، فهل أولادي يبقى لهم حق في ميراث جدتهم ولا لا؟
هو مات الله يرحمه قبل
أيوة
امي،
يرحمه هي بعده بشهرين.
تمام مات قبل امي. حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم ورحمه الله وبركاته في رعايه الله. نعم شيخ الكريم. سؤال الاخ الفاضل، اعمل مديرا لمحل والدي وهو محل بيع الملابس الحريمي مثل البادي والبنطلون الجينز والجيبه والعبايه، هل هذه التجاره حرام؟ مع العلم اني نصحت والدي بتغيير النشاط ولكنه رفض، مع العلم أني متزوج، وبيقول بقى يعني ظروفه متزوج وعندي طفل، بمعنى أن علي التزامات مادية، وهو مطعمي ومشربي، وهل مطعمي ومشربي حرام؟ وبذلك لا تستجيب دعوتي، أفيدوني جزاكم الله خير. أم عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
أهلا بحضرتك.
نعم.
أستاذ حضرتك فضلت الشيخ، هل اللي بيحصل ده يعني في البلد كده دلوقتي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون يا عبد الرحمن.
حاضر.
نعم.
أستاذن حضرتك، يعني اللي بيحصل لنا في البلد ده، هل ده يعني ده أصابت الشيخ، هل ده مثلا يعني حصل له غضب من ربنا، ولا دي يعني قرفت ودني شوية، ولا إيه اللي بيحصل ده؟ الواحد مش عارف، والمسلمين المضطرين اللي بيموتوا في كل مكان، ولا واللي هم ماتوا في ليبيا وعمالين يتهموا في فصيل معين وكده، الواحد يعني مش عارف حاجه.
هو الاتهام المشكله، ربنا يتوب علينا وعلى المسلمين. حاضر حاضر.
الله يرفع مقتك وغضبك عنا يا رب. آمين. يعني ويهدي المسلمين مع بعض كده ويصلح الاحوال. آمين. للشباب اللي طالعين والاجيال اللي طالعه من بعدنا. يعني اهو الحمد لله، هل ده تقصير؟ طبعا اكيد كلنا مقصرين، يعني حقنا انفسنا. ربنا يصلح الاحوال يا رب.
امين يا رب. ربنا يهدينا كلنا. ام عبد الرحمن في رعايه الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نقول ايه للشاب اللي شغال مع والده وعنده ظروفه طبعا وبيته؟
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو جزى الله خيرا ان هو متحرج من بيع الملابس النسائيه اللي هو يعني يغلب على استعمالها استعمال المتبرجات زي البادي والبنطلون وكده. وان كنا نقول ليست المتبرجات فقط هم من يستعملن هذه الثياب، فأيضا المرأة المنتقبة تستعمل هذه الملابس سواء كان البنطلون أو غيره. وبالتالي الأصل في هذه التجارة الحل، الأصل فيها الحل. لكن إن غلب على ظنك وأنت تبيع بعض الملابس الخاصة كالبضي مثلا أن من تشتري منك هي غاية في التبرج ولا تلبسه إلا بهذه الصورة، ففي هذه الحالة حاول أن تنصح وأن تذكر. وإلا فإن الأصل في الشيء الذي يستعمل استعمالا من وجه حسن واستعمالا آخر من وجه سيء كالملابس مثلا، العهدة فيه على المستعمل لا على المنتج ولا على التاجر البائع. ثم إنك تبيع العبايات وتبيع غير ذلك من الملابس الأخرى، فيعني لا يغلب على مالك حرام، إنما يغلب على مالك الحل إن شاء الله عز وجل، وزادك الله تبارك وتعالى حرصا على ذلك. ويمكن أن يكون وضعك في المحل وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. خلي إلى جوارك بعض الكتيبات الصغيرة والملازم الصغيرة والمطويات الصغيرة التي تخاطب هؤلاء النساء بأن يتقين الله عز وجل وأن تحذرهن من مخاطر التبرج والسفور وتدعوهن إلى الحجاب الشرعي، ويكن وجودك في المحل وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل. أما الإثم فبالطبع على المستعملة إن أساءت استعمال هذه الملابس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الكريم، ربنا يتقبل منا وإنكم صالح العمل. وجميل الواحد يبقى عنده غيرة على رزقه.
نحمدناه في الأول عشان
طبعا كده. طبعا أم خالد حماتها مريضة شفاء الله وعافاها، عندها الغدة بيخليها يعني ممكن تبقى سمع الأذان أذان الفجر، ولكنها لا تستطيع أن تصلي لمرض أو لتعب، لكنها تصلي بقية اليوم، فماذا عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه مهمة من حولها، يعني مهمة العايشين معها في البيت إن كان بناتها أو زوجات أبنائها، فمهمتهم أن يوقظوا هذه المرأة وأن يعينوها على الوضوء وأن يعينوها على الصلاة كما تصلي بقية الأوقات في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يتركوها نائمة حتى تشرق الشمس فيضيع عليها الوقت الفاضل لصلاة الصبح. وهذا من باب التعاون معها على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا أيضا من باب النصيحة والعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدين النصيحة، ويقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويقول: الدل على الخير كفاعله. فعلى من يعاشرها في البيت أن يعودوها وأن يعينوها على أن تصلي صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس، وأن يعينوها على ذلك، ولهم الأجر عند الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يشفينا وجميع مرضى المسلمين. وأقول هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة قدم المرأة في الصلاة، هل لابد أن تغطى؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لباس المرأة في الصلاة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين عند الجمهور، حتى الحنابلة لا يبيحون إلا جواز الوجه فقط، لأنهم يعتقدون أو يقولون كل ما ورد في كشف الكفين الصحيح منه غير صريح والصريح منه غير صحيح. والمذهب الذي يقول بأنه يجوز أن تظهر يعني ظاهر قدم المرأة عند الحاجة لأن هذا ثياب البيت وثياب المهنة، وهو ما نسب إلى بعض الحنفية، مذهب ضعيف ضعيف. إذن الذي عليه عامة العلماء والأئمة أن المرأة لا يجوز أن يظهر منها في الصلاة إلا الوجه والكفين فقط، وما زاد عن ذلك يكون من العورة التي ربما تبطل الصلاة إن علمت ذلك فعلته عمدا مع سبق الإصرار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا الفاضلة اتصلت، مشكلة غريبة، بعد ما الست اتكفنت واتغسلت ورايحين مسافرين بيها ولادها الله يهديهم، اختلفوا مع بعض وفي الاخر امنا مش هتدفن، ورجعوا بيها وبعدين اعتبروها ما اتغسلتش وغسلوها وفكوا الكفن وبعدين غسلوها وبعدين دفنوها تاني يوم. ايه الكلام ده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد لا شك ان هؤلاء الابناء
والاخوات
اخطأوا غاية الخطأ، لان اكرام الميت تعجيل دفنه. فالميت اذا مات نعجل تغسيله ونعجل تكفينه ونعجل الصلاة عليه ونعجل دفنه، ولا ننتظر غائبا يحضر ولا ننتظر ليلا ينقضي، إنما المصارعة إلى دفن الميت هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأختنا السائلة تقول أن المرأة غسلت ولله الحمد على السنة وروعية السنة في تكفينها، وبالتالي كانت جاهزة لأن تدفن لولا أنهم ذهبوا بها للدفن في البلد. ماشي، ندفن في البلد، لكن ندفن في البلد وقد اعتمدنا على أنها غسلت وعلى أنها كفنت وعلى أنها صلي عليها، وحتى إن لم يكن صلي عليها في محل الغسل والتكفين طيب نصلي عليها في البلد وندفنها حيث وصلنا. لكن الاحتجاج بأن الميتة غفر الله لنا ولها أوصت بهذا، فإن هذه وصية باطلة. كون الأم أوصت بأنها لا تدفن إلا بالنهار، يعني لا تدفن هي تبيت، يعني يقولون وصت أن هي تبيت، هذه وصية لا يجب إنفاذها لأنها مخالفة لهدي النبي في التعجيل بدفن الميت. يعني أنا أقول لهؤلاء الأبناء والإخوة والأخوات اللي هم أقارب الميتة، يعني إحنا هنسمع كلام الأم ولا نسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني إحنا هنمشي أمكم غفر الله لنا ولها بعد موتها على هدي النبي ولا على هديها هي؟
يمكن أخطأت،
هي لا شك أخطأت وهي ما عندها علم بالسنة. ولما في هذه الحالة توصينا إحنا، هذه الوصية لا تلزمنا، هذه وصية باطلة، لأنه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط.
أما وقد كان
هم يستغفر الله عز وجل لأن ما فعلوا إهانة للميتة وعدم إكرام لها، كنهم نبشوا الكفن ثم أعادوا الغسل ثم يعني بيتوا بها حتى يدفنوها بعد ظهر اليوم التالي، هذه كلها أخطاء مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن إهانة الميت وعدم حفظ كرامته وحرمته. وبالتالي عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يستغفروا الله تبارك وتعالى وأن يكثروا من العمل الصالح وأن لا يعودوا لمثل هذا العمل مرة أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخانا.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. تفضل.
عمل إني أحبك في الله جل.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خيرا.
أحبك فيك يا شيخ أحمد، والله ربنا يحفظك
يا
شيخ شعبان.
تفضل حبيبي.
وسلمني على الشيخ شعبان بالله عليك.
الله يسلمك ويسلمك.
سلمك الله بارك الله فيك.
تفضل.
بقول لك شيخ شعبان كده إذا
حاضر ربنا
أنا أتقبل منه منك.
إذا أخويا وجايبني.
ربنا يصلح حالنا وحالهم جميعا يا رب ان شاء الله.
انا اسال الله ان هو يبارك في الشيخ شعبان وفي حبيبنا الاستاذ احمد.
الله يكرمك.
ربنا يبارك لك اخي الحبيب الاستاذ احمد، شكرا على اتصالك وربنا يحفظك.
ربنا ينفع بيكم الوقت كده ويبارك فيكم
يا حبيبي. الله الله يغفر لنا ولك ما لا تعلمون. اتفضل يا حبيبي. جزاك الله خير.
يحفظ حضرتك والمشاهدين يقولوا امين.
امين
امين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. ربنا يرضى عنك. اللهم اغفر لنا ولك ولجميع المسلمين. أم إسلام، والدي ترك لنا بيتين، واحد مستأجر ونحن نسكن في بعضه والآخر باعوه شقة في شقة كده تمليك، هي وأخوان وأمها دول هم الورثة. يعني هي بتسأل عن الزكاة، هي تنفق مما باعت ومما أخذت وما بتبقاش معها حاجة، هل عليها زكاة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الزكاة على المبلغ المدخر أو المبلغ المستثمر إذا توفر فيه شرطان، بلغ النصاب من ناحية وحال عليه الحول من ناحية أخرى. بلغ النصاب يعني وصل إلى 25,000 فصاعدا
معاها.
نعم،
مش اتصرفوا.
نعم. فإحنا قلنا إن الزكاة على المدخر وعلى المستثمر. مدخر يعني شايله في البيت أو في البنك، مستثمر يعني حطه في تجارة مثلا زي إخوانها ما حطوها كده في المشاريع. إن كان المبلغ اللي أنا أملكه سواء كان مدخرا أو كان مستثمرا في مشروع يبلغ النصاب يعني 25,000 فصاعدا، فعلى رأس كل سنة لابد من خروج الزكاة عليه بواقع 2.5%، يعني 25,000 على كل 25 جنيه على كل 1,000. أما وهي تقول الأخت السائلة بارك الله فيها إن فلوسها بتصرف أول بأول وليس ثمة شيء مدخر، ففي هذه الحالة حتى لو بعت عمارة بالكامل لكن أنفقت أموالها قبل أن يحول عليها الحول فلم تعد لا مدخرة ولا مستثمرة، فخلاص عفى الله عما سلف، لا عليك زكاة ولا شيء من هذا القبيل. إن كان إخوانها وضعوا جزء من المبالغ حقهم في مشروع للاستثمار، فنقول إن مبالغ الموضوعة للاستثمار دي إذا بلغت النصاب يعني 25,000 فصاعدا يبقى واجب عليها الزكاة على رأس كل سنة، يخرج الزكاة بواقع 2.5%، يعني 25 عن كل 1,000 والله أعلم.
جزاكم الله خير. أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
اهلا وسهلا. بقول لحضرتك بالنسبه لحق لما نتوكل على الله، الشيخ قال بحق توكله، يعني ايه بحق التوكل على الله؟ يعني من قلبنا ولا نعمل ايه؟ في سؤال ثاني، هل فعلا المراه مثلا في سن 52 سنه تلبس شراب او الجلباب وهي بتصلي؟ يعني ما تبينش رجليها في سن 52؟
اشمعنى 52 يعني؟
يعني فوق ما فوق 50 سنة بعد في الشغل يقول ممكن الصلاة تبطل من لو في مثلا حاجة بانت غير الوجه والكفين.
طيب حاضر،
شكرا، جزاكم الله كل خير.
وإياك يا أم أحمد في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أم من؟ أم علي. حاضر،
فضل. أيوة صوتي خالص حضرتك،
احنا ساكتين خالص، فضل.
بقول لحضرتك انا عندي حماتي يعني حمايه توفى وكده، فهي لسه ما قضتش شهور العده اللي هي 4 شهور، ما عندهاش منهم غير 40 يوم فقط. فحضرتك هي دلوقتي اختها تعمل عمليه في نظرها يوم الخميس الجاي، فمش عارفه حضرتك هي ينفع تروح تزورها وكده عشان اختها وكده ولا ما ينفعش يبقى حرام؟
حاضر.
ايه
ماشي، حاضر حاضر.
هترد علي حضرتك من خلال التلفزيون؟
حضرتك اقفلي خلاص، ربنا يرضى عني. شكرا يا ام علي في رعايه الله. وعليكم ورحمه الله وبركاته. كفايه اتصالات بقى يا استاذ ايمن عشان نلحق نجاوب قبل الحلقه ما تنتهي، جزاك الله خير. ام عبد الله، اختي ارضعت ابن اخت الزوج، مع يعني تمام، مع اختي، مع ابنتها الصغرى
ومع
واخوه الكبير خاطب اختها الكبرى.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الخاطب اللي هو الأخ الكبير لم يرضع من أم العروس، اللي رضع أخوه، فأخوه صار ابنا لهذه المرأة المرضعة، فلا يجوز له أن يتزوج أحدا من بناتها أبدا.
كلهم إخواته،
كل بناتها وبنينها إخوانه وأخواته. طيب. إنما أخو الكبير لا علاقة له بهذه العلاقة بتاعة الصغير مع الأم المرضعة، فبالتالي ينفع يخطب بنتها الكبيرة، ينفع يخطب بنتها الكبيرة،
لأن هم إخوات أخوه مش إخواته هو.
هم إخوات أخوه ليس إخوانه هو، أحسن، وأخواته.
نعم، جزاكم الله خير.
يخطبها إن شاء الله.
تمام، هو خطبها بالفعل هي، بس لعلهم بيفكروا يعني.
طيب
سيدي. تمام. أم عبد الرحمن، هل ما يحدث في البلد هل هذا غضب من الله عز وجل أم تقصير منا في العبادة؟ أم ماذا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
والله هو له وجهان يا أستاذ أحمد، إما أن يكون على سبيل الابتلاء وإما أن يكون على سبيل العقوبة والتمحيص.
سلم يا رب سلم.
فإن كان على سبيل الابتلاء فهذا نوع من تزكية النفس في الحقيقة، يعني هو إحنا أهل للابتلاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فهل هذه الأمة الآن أمة صالحة لأن تبتلى من الله عز وجل حتى يكون الابتلاء سبيلا إلى التمكين، كما قال الشافعي، الرجل يسأله يبتلى المرء أم يمكن له؟ قال ويحك لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم ثم مكن لهم. فهل إحنا كأمة أهل لأنه ابتلى، يعني إحنا من هؤلاء الأمثل فالأمثل الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن نكون كذلك ولو كنا على الإجمال. لكن أمة تركت شريعة ربها واستبدلت هذه الشريعة بقوانين سويسرا وفرنسا والسويد والنرويج الذين يسبون الإسلام وقرآن الإسلام ونبي الإسلام ليل نهار
صلى الله عليه وسلم،
وتبقى هذه الأمة أهل أن تبتلى؟ يعني أمة لو قيس أعداد تارك الصلاة بالمصلين فيها لكانت النسبة مفزعة والعياذ بالله. يعني أمة المتبرجات
برج كبير ورجل اتصل مرة قال 4 أبراج ومنزل أصلي لوحدي، بيفتح المسجد لوحده ويصلي لوحده.
لو قسنا المتبرجات إلى المحجبات كم تكون نسبة المحجبات إلى المتبرجات؟
حدث
أما المنتقبات فلهن الله عز وجل. لو 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 مسألة كبيرة جدا. فالحقيقة نرجو أن يكون ابتلاء من الله عز وجل يرفع الله به الدرجات ويمحو به السيئات. لكن الوجه الثاني أن يكون هذه الملمات التي تقع بالأمة في الليل والنهار فاستبيحت حرماتها، دماؤها استبيحت وأموالها استبيحت وأعراضها استبيحت وأرضها استبيحت وشريعتها استبيحت ليل نهار في بلاد المسلمين على الشاشات وفي الصحف ووسائل التعليم ووسائل الثقافة ووسائل الإعلام، ليل نهار لا هم لهم إلا استباحة الشريعة، السخرية من النبي والتهكم على الأحاديث ورد القرآن الكريم، فهذا شيء مفزع جدا جدا. لذلك نقول قال الله عز وجل في هذا الباب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الوجه الأول. نما الوجه الثاني أنه يكون عقوبة من الله عز وجل.
سلم يا رب.
اللهم سلم 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 يا رب. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كفرت يعني لم تنسب النعمة للمنعم، إنما أتيته على علم عندي. كفرت لأنها استخدمت النعمة في إغضاب المنعم تبارك وتعالى وفي معصية المنعم تبارك وتعالى ولم تؤدي حق الله من هذه النعم فكفرت بأنعم الله. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آمش. دي الأمثلة التي ضربها الله عز وجل للأمم التي عقبت بسبب تمردها وبعدها عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا. أعرضوا عن إيه؟ أعرضوا عن هدي الله وهدي الرسول وشكران النعم واستعمال النعم في مرضاة المنعم تبارك وتعالى. أعرضوا عن التحاكم إلى شرع الله عز وجل. أعرضوا عن المظالم فيما بينهم واستباحة الحرمات فيما بينهم. فأعرضوا فكانت العقبة أو العقوبة. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا العقوبة إن كانت وأن يهون علينا الابتلاء إن كان. فلسنا أهلا لا لتحمل عقوبة ولا أهلا لأن نكون من أهل الابتلاء أو نتحمله إلا أن يتغمدنا الله عز وجل بواسع رحمته. وكثير من الناس يشتكون ويشتكون ويشتكون.
ولو أن أهل القرى آمنوا
أنا بدأت بيها يشتكون. طيب أنت بتشتكي من إيه يا أخي الحبيب؟ أعمالكم عمالكم. البلاد العربية والإسلامية كلها تشتكي ظلم الحكام وظلم القضاء وظلم. أنت بتشتكي من إيه؟ اشتكي نفسك أولا.
أنت فين؟
أعمالكم عمالكم كما تكون يولى عليكم. وبالتالي إذا أردنا أن يرفع الله عز وجل ما بنا خلينا نسمع كلمتين بتوع الحسن البصري عليه رحمة الله. جاءوه في عهده في عز ظلم الحجاج بن يوسف اللي استباح من دماء المسلمين 200,000. الحجاج بن يوسف قتل ما يزيد على 200,000 مسلم من خيار الناس من التابعين ومن تابع التابعين وبعضهم كان من صغار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 200,000 نفس استباحها. ومع ذلك جاء الناس إلى الحسن البصري يقولون أما ترى ما يفعل الحجاج؟ ألا ترى ظلم الحجاج؟ ألا نخرج عليه بالسيف؟ ضعش نقاتل هؤلاء حتى نتخلص منهم؟ قال الحسن البصري عليه رحمة الله أيها الناس إنما الحجاج عقوبة الله عليكم وإن عقوبة الله لا تغير بالسيف. إنما تغير عقوبة الله بالتوبة، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لو سمحت لي بنصف دقيقة يعني إضافة، يعني إحنا إذا أردنا قاض عادل، القاضي العادل لابد أن يكون نتاج أسرة مسلمة ملتزمة متدينة. إذا أردنا ضابط شرطة ولا ضابط جيش يعظم الحرمات، ما هو ضابط الشرطة وضابط الجيش اللي هيعظم الحرمات ده لابد أن يكون نتاج بيت مسلم وأسرة مسلمة. إذا أردنا مدرس يتقي الله في التدريس وفي أولادنا وأبناتنا، ما لابد أن يكون نتاج أسرة مسلمة. إذا أردنا برلماني يضع قانون، ما هذا البرلماني الذي يعظم الشريعة لابد أن يكون نتاج بيت مسلم. فبداية البدايات أنا وأنت.
نعم.
توبوا إلى الله جميعا
كلنا. أيها المؤمنون كلنا.
لعلكم تفلحون. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى كل المشاهدين والمشاهدات والمسلمين
جميعا
والمسلمات. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ الحبيب شيخ شعبان، أخونا أحمد جزاك يريد الدعاء له ولأخيه وللمسلمين جميعا.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالهم جميعا.
آمين.
وأن يغفر لنا ولهم، وأن يوسع أرزاقنا وأرزاقهم، وأن يعافينا وإياهم من كل ابتلاء، والمشاهدين والمشاهدات والمسلمين والمسلمات.
آمين.
وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، ما معنى حق التوكل شيخ؟
حق التوكل أن يكون توكل صدق القلب في التوكل على الله عز وجل، وألا يتعلق القلب بالأسباب إنما يتعلق بمسبب الأسباب وهو الله عز وجل، ومع ذلك الأخذ بالأسباب الممكنة المتاحة المباحة في سبيل الحصول على الأرزاق. هذا هو معنى توكلتم حق توكله، والله أعلم.
المرأة 52 سنة أو 50 سنة فيما فوق تغطي قدمها؟
المرأة 100 سنة ولا المرأة 15 سنة، كل هؤلاء جنس تغطي. المرأة تغطي جميع بدنها في الصلاة.
نعم.
إلا الوجه والكفين.
نعم.
وإلا فصلاتها باطلة عند جمهور الفقهاء، والله أعلم.
أختنا الله يجزي خير أم علي، حماتها يعني حماها توفي وحماتها تريد أن تزور أختها لعملية يوم الخميس القادم وما زالت في شهور العدة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 130 يوم، لا يجوز لها الخروج في هذه الفترة فترة العدة إلا عند الحاجة والضرورة. وإن خرجت كزيارة، لأن زيارة أختها زيارة المريض، هي مريض من ناحية وهي أيضا أختها من ناحية أخرى، فصلة الأرحام واجبة، فيجوز لها في هذه الحالة أن تخرج لزيارة أختها، بل وأن تعين أختها على فترة التمريض، شريطة أن يكون الأفضل لها في النهاية أن تبيت في بيت الزوجية اللي هو بيت الزوج حتى تنتهي عدتها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الكريم جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش، ربنا ينفعنا بعلمكم. مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وأن يحفظ مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.